بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله اليمن الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في اعتبار الظن في المسائل العقائدية والاعتقادية. وصلنا إلى هذه الجهة الثانية، وهي هل للشارع تعبد أو تصرف في طريق المعرفة؟ بل البحث الإثباتي يعني طريق المعرفة. هل للشارع تصرف في طريق المعرفة أو لا؟ بينما البحث كان في الجهة الأولى، هل للشارع أعمال مولوية في نفس فريضة، في نفس الاعتقاد كفريضة يعني؟ على كل ضروري في البحث التمييز بين الجهتين. جملة من الأكابر الأعلام أصلا لم يعنوا أنفسهم الشريفة في أن يفرقوا بين الجهتين، لأنه بين الجهتين في افتراق بين الجهتين. أصل الاعتقاد سواء في التوحيد أو في النبوة وفي الإمامة أو المعاد وغيرها من العقائد، وبين طريق المعرفة، هل للشارع أن يتعبد في طريق المعرفة أم لا؟ إذن بحثان، البحث الإثباتي عن طريق المعرفة. ما طبعا نقاط عديدة في هذه الجهة الثانية مرت بنا، ولا زالت هناك نقاط أخرى عديدة أخرى موجودة في البين. ومن ضمن ما مر بنا أن هذا الحديث لا يصاب دين الله بالعقول، لا يصاب، يشير إلى طريق المعرفة. أولا دين موجود في الجهة الأولى، بينا عمدة الدين العقائد. الدين هو نفس الجهة الأولى، المداينة بالتوحيد، المداينة بالنبوة، بالإمامة، بالمعاد. لا يصاب، إشارة الجهة الثانية، طريق الوصول إلى الدين، معرفة الدين، طريق المعرفة. نفس المعرفة دين طبعا. معرفة هذا الدين أي معرفة المعرفة، طريق المعرفة. لا يصاب بالعقول، هي ليست بقدرة المشاعر. ومر بنا أن هذا إشارة إلى أصل ضرورة هداية السماء، أصل ضرورة النبوات. طبعا كثير من الفلاسفة والقدماء غيرهم ينسب إليهم عدم الحاجة إلى النبوات، هذا بحث آخر. هم يدعون ادعاءات. ومر بنا أن الحاجة في الأصول للدين أعظم من الحاجة إلى الأنبياء وهدايتهم، من الحاجة إلى أعظم من الحاجة إلى للأنبياء في فروع الدين. فإذا كان في فروع الدين هكذا، فكيف بكفية أصول الدين أو عموم العقائد والمعارف؟ طبعا هناك مساحة بديهية العقل يمكن أن يتوصل إليها، كما في الفروع يعرف محاسن وقبائح الأفعال، كذلك للعقل مساحة بديهية يمكن أن يصل إليها، يدركها بنفسه في المعارف والمعتقدات. ولكن هذا لا يغني ولا يسمن الجوع في المساحات التي لا يقتدر عليها العقل. على كل هذا كان برهان إجمالي نفس الأدلة الدالة على ضرورة النبوة وضرورة الإمامة وإلى الحق. حاجة بشرية إليها وغير وغير وغير، هي بنفسها دالة على أيضا الحاجة، وأن طريق المعرفة في المعارف عن طريق هداية الواحد لا بد أن تكون، سواء هداية نبوية أو هداية إمامة. على مرة بنا أمس فقط من باب التذكير، هذه نقطة مرت بنا أمس من باب التذكير بها وأهميتها وحقيقة الاستدلال بها، أنه لا ترجع فقط إلى هذا الحديث دين الله لا يصاب بالعقول لو مستفيض عندنا، بل هذا الحديث بنفسه يشير إلى الأدلة العقلية القائمة على ضرورة النبوة وضرورة الإمام. جيد، هذه نقطة أمس مرات. كنا أمس وصلنا لهذه النقطة عنوانها تعدد مراتب العلم وتعدد مراتب الحجية، بدءا بالتنبيه. هناك حجة أدنى مراتب الحجية، هناك حجة بمرتبة التنبيه، يعني تحدث التصور أو تحدث اليقظة. اليقظة في إدراكات القلب العياني وفي إدراكات قوة الفكر تحدث التصور. أصل التصور درجة من الحجية، مر بنا أمس، وسنبين كيف صلتها ذلك من هذا البحث. فكنا قد مر بنا أن هناك في هذه النقطة صناعة التحليل والتركيب، صناعة قديمة تستخدم في جملة من العلوم، في جملة من العلوم ومنها طبعا علم المعارف والعقائد. صناعة التحليل والتركيب في الحقيقة هي تفسر الرابطة بين التصور والتصديق، وأن التصديق معنى مرحلة متقدمة على التصور عكس ما يتصور. التصديق مرحلة متقدمة على التصور. طبعا لا أقول أن التصور أيضا غير متقدم على التصديق، هذا أيضا صحيح، كل منهما متقدم على الآخر من جهة وكل منهما متأخر عن الآخر من جهة. لما مر بنا أمس شيء من التوضيح أن التصور الآن قديما وحديثا ما نكتشف، التصور عبارة عن مخزن للتصديقات، التصور مخزن للتصديقات. يعني ماذا؟ يعني التصورات المطوية في التصور مترابطة مع بعضها البعض برابطة تصديقية. عندما أتصور الإنسان، لم أتصور إنسان فقط، أتصور 10 معاني 20 معنى مثلا حسب قدرة الإنسان، جسم وجوهر وجسم ونامي وأبعاد جوهرية وحساس ويتحرك بالإرادة والمجرة. هذه الأسماء التي تدرك في الإنسان، هذه المعاني عفوا التي تدرك في الإنسان تدرك بنحو الرابطة التصديقية بين بعضها البعض. يعني جوهر هو جسم وهو نامي وهو متحرك بالإرادة وهو وبدرجة من التصديق بين هذه التصورات، وبدرجة من التصديق بين هذه التصورات ترتقي في الجزم واليقين إلى درجة البداهة، حينئذ تدمج في عقل الإنسان بنحو تصور وحداني فارد. فطبيعة التصورات مخازن لمعاني وتصديقات، وأن هذا التصور للإنسان البسيط يعني عفوا كالفارغ إنما اختزن في فكر الإنسان كتصور فارغ بعد سلسلة من التصورات السابقة والتصديقات السابقة مترقية إلى درجة البداهة فأصبحت تصور وحداني. وهذا ليس شأن الإنسان، بقية التصورات خذ فعلنا وتفعلنا. فالتصور إذا خزينة التصديقات، وبهذا المعنى التصديقات في تصديقات سابقة على هذا التصور، وتلك التصديقات ممهدة لهذا التصور. ثم بدور هذا التصور يترابط مع تصورات جديدة أخرى وينشأ بينهما تصديق و يصبح تصور فوقاني أعلى وأعلى. فإذا الذهن البشري في القوة الفكرية باستطاعته أن يفكك يسمونه التحليل، تفكيك وتحليل وتجزئة ما شئت في صمت واستنباط ويستخرج من طيات المعنى معاني، وبإمكانه يدمج يركب يدمج ويركب ويكبس ويكدس. قدرة الذهن البشري، وهذه القدرة من إبداعات الذهن البشري، عند هذه القدرة طبعا يرتكبها الإنسان، المفروض يعني يرتكبها على الصواب والسداد، يرتكبها على الصواب والسداد. إذن هذه طبعا حتى الآن في العلم الغربي الآن تقف الصفات الغربية الحديثة والعلوم المتعددة يكادون يقرون بها. أمس مر بنا هذا، عندهم ماذا؟ حقائق علمية في كل علم، فيزياء، كيمياء، رياضيات، هندسة، إدارة، قانون، غير هناك حقائق علمية، ثم نظريات علمية، ثم فرضيات علمية، ثم خيال علمي. خيال علمي مرادهم هذا التصور، أصل التصور. الآن الأكاديميات البشرية في شرق وغرب العالم عندهم صبر واستقصاء لكل أسطورة بشرية. ما أدري متابعين دي الوثائق العلمية ولا أي أسطورة، أي خرافة بشرية يدونوها ويجدولوها في أي علم من العلوم. خرافات، حتى الخرافات، لماذا من خرافات ليست عين فلان لا، هم يستخرجون من الخرافات عين. هذا صحيح طبعا، ذاك أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه عند رسالة في الاعتباريات، شلون يستخرج من الخرافة عين؟ من خرافة الأسطورة، خذ قصص جحا، سامعين قصص جحا بعد ها؟ لماذا؟ يقولون لأن الخرافة صح، افرض نسيج لفقها خيال شاعر البشر او غير او اوهام وفلان بين معاني، مثلا الف باء خرافه، كون الف باء خرافه، او كون ان الميت مثلا مخيف هذه خرافه، والميت ممكن ينام واحد يوم هذه خرافه، لكن ميت يمكن مخيف او نفس مخيف او مفرط معنى مخيف او نفس الميت او مفرط قد تكون خرافه فين؟ بين محمول والموضوع، هذا صحيح، بس اصل الموضوع بغض النظر عن المحمول، واصل المحمول بغض النظر عن الموضوع هذا مو خرافه. افترض الموضوع خرافه، اصل الموضوع خرافه، واصل المحمول خرافه، مثل العنقاء ذات 40 رأس، لكن الموضوع يمكن تفكيكه بعد الى موضوع محمول او لا، وسامعين في منطق عقد الوضع يسمونه. جيد، اذا كان الموضوع هو في نفس خرافه، موضوع الموضوع فمو خرافه، محمول الموضوع غير المرتبط بالموضوع فمو خرافه، المحمول افترض خرافه، لكن المحمول ايضا في بدوره ينقسم عقد الحمل. سامعين في منطقه بعلم المنطق موضوع محمول. المهم انت لو افترضت ان خرافات قد متراكبه تصل الى حقيقه، يعني نبهم مستحيل الخرافه تنطلق من خرافه الى اخر المطاف، الخرافه حتما تنطلق من حقيقه. طبعا اشار الى العلامه الطباطبائي رحمه الله عليه في رساله الاعتباريه، في رسالة الاعتبارية تقول حتى الخرافة حتى الوهم البشر ما يبتكر ما يوجد من نفسه ابتداء، بل هو ناشئ من حقيقة اقتنصها الإنسان الآن قام ركبها بشكل خطأ في ضمن قضية موضوع محمول وما شابه ذلك، هذا صحيح، لكن نفس المنشأ الأصلي أو منشأ المنشأ أو منشأ 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 لابد أن يكون حقيقة. الطباطبائي رحمة الله عليه أيضا أشار إليها، وهذا إشارة ذكرها أستاذ الكمباني والنعيمي وغضيان ذاكرين هذا المطلع. حقيقة الاعتبار، الاعتبار كفرض خيالي. المهم ما أريد أن أتوسع الآن كثير في البحث المعرفي، المهم أن الخيال حتى الخرافة فيها علم جامد، ولذلك يقولون حتى الخرافة الكاذبة الوهم في لها منشأ أو مناشئ بعيدة حقيقية، البشر أخطأ في تلبية تلك المناشئ. لكن الآن يدرسون الخرافات كظواهر لها مناشئ، يبحثون عن تلك المناشئ، تلك المناشئ حقيقية قابلة للدراسة. الآن على كل ما نتوسع بهذا المبحث كثير، المهم أن الخيال العلمي وجدوه الآن في الأبحاث العلمية منبع عظيم كبير، سمون الخيال العلمي من الخرافات، لا أي خاطرة تأتي في الذهن، أي خيال يدونوها، لأن هذه الأفكار البشرية كأراضي تمطر عليها الأفكار من عالم الغيب يدونوها. معروف عندهم إطلاق المركبات الفضائية إلى الغلاف الجوي وإلى من اللي ابتكرها؟ لا ابتكرها مهندس ولا ابتكرها مصنع ولا ابتكرها ذو فن تقني تكنولوجي ولا كذا، ابتكرها واحد أديب قصصي في المسرح، قال كيف نطلق فضاء مركبة فضائية إلى الجو؟ أخذ يفكر كطريقة الحلزون، الحلزون شايفين مو دوائر مستوية، دوائر شنو؟ تتمدد شيئا فشيئا تتسع. هذا هكذا فكرها، قال لابد هكذا مثلا المركبة الفضائية نطلقها من الأرض بطريقة، هو لا مهندس ولا مهندس فضاء ولا عالم رياضيات ولا عالم فيزياء، أديب محض، بس خاطر جت في ذهنه ودونها وسوى عليها مسرحية. بعد ذلك وجدوا الباحثين أن هذه الفكرة هي الوحيدة لكيفية إطلاق المركبات الفضائية بحسب تجاذب قوى المغناطيس والقوة الطاردة والقوة الجاذبة وقوة انطلاق سعرة الوقود، سبحان الله. وجدوها هي هذه الصورة اللي كخيال دونها المسرحي أديب، هي بعينها اكتشاف العلم بالخير. المقصود هذا كمثال الآن أنه الخيال التصور منبع كبير علمي، منبع كبير علمي. أرجع بعدنا في هذه النقطة، إذا التصور كما قيل قديما وحديثا، التصور درجة من العلم، بلحاظ ما فوق هو علم نازل، التصور بلحاظ ما فوق، بلحاظ ما قبل لا، التصور مرحلة علم متقدمة كما مر بنا الآن. التصور في طيات تصورات أخرى وتمشي، فالتصور منبه بلحظ ما فوقه، أما بلحظ ما قبله درجة مترقية من التصور. طبيعة العلوم هكذا، أن هي في حالة ازدياد، تقول ربي زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. فإذن الحجة المنبهة تسمى منبهة لما فوقها متصورية، لما قبلها تصديق أصلا، لما فوقها منبهة، لما دونها تصديق. فسواء أردناها لما فوقها التنبيه درجة من العلم ولو نازلة مهمة، أو أردناها لما قبلها تكون تصديق محكم. من ثم يا أخوان يعلم من هذا البحث أن ليس الظن فقط له دور في المعرفة، بل الاحتمال له دور في المعرفة كبير. وهنا لما يقول الاحتمال أو الظن، ليس مرادنا فقط طريق النقل، المهم هو متن المنقول، مفاد المنقول، المفاد المنقول، المتن المنقول كم درجة احتمال مطابقة متن الواقع، حتى لو كانت درجة احتمال لها قيمة، سيما في بحث المعرفة. في بحث المعرفة بحث حسن معناه معرفي ومعرفة، لما يكون معناه معرفة ومعرفي يعني التصور له قيمة، أصل الوجود التصور له قيمة. ودي رواية ضعيفة، ليس البحث في المعرفة والعقائد والاعتقادات يعتمد على النقل حيث هو النقل، لأنه مو شأنه روائي، مو شأنه محدث، هذا شأنه شأن متفكر يتداول نفسه قوالب المعاني والأفكار، مترابطة أو غير مترابطة. أما الناقل صادق غير صادق ما شابه ذلك، إنما الكلام في أن يعلم، يحدث العلم، يوجد لديه العلم بين هذه التصورات، بينها ترابط أو لا. الرابطة الثبوتية هو هذا شأن الباحث في المعارف والعقائد، لا الطريق المنير عن تلك الكواش، هذه دورها دور منبه موصل. إذن في بحث المعارف، لذلك ما فتح نفس الفلاسفة في أي مدرسة فلسفية، حتى الفقهاء في أي مدرسة فقهية، وأي أصحاب علوم في أي مدرسة علمية يتناقلون أقوال أرباب ذلك العلم، وإن كانت الأقوال مروية بروايات غير مسندة عن أصحاب تلك الأقوال، عن القائلين بتلك الأقوال. لما؟ لأنهم لم يعتمدوا على جهة الطريق النقل، الرواية النقلية لتلك الأقوال، يعتمدون على نفس متن ما قيل، متن ما قيل هل هو موزون أو لا. لذلك على ضوء هذا التصور، هذه النقطة المهمة أصلا في بحث المعرفة، لا تجي تقول لي هذه رواية متواترة أو هذه رواية ظنية، يعني من حيثية البحث المتني، ها من حيثية البحث المتني القيمة ليست فقط هي لجهة النقل، القيمة هي لذاتة المنقول. ذات المنقول ما هي سعة أفقه؟ يحدث تصور عن ماذا؟ تصور كم في شبكة علمية، منظومة علمية أو لا. وإلا لو أردنا أن يعني كما مر بنا نقطة سابقة ذكرها قبل أمس أو قبل أمس، نريد أن نعتمد في بعض المسائل الاعتقادية على الخبر الصحيح، طبيعة تلك المسألة قد ما تتحمل، ما يكفي في، لا يكفي في بنائها الظن، لابد فيها من ماذا؟ من اليقين. أو طبيعة مسألة التواتر ما يكفي فيها، لماذا؟ لأنها هي مسألة ما تعتمد في بنائها على اليقين الحسي، الحس ما يفيد فيها، لأن هي في الأصل مسألة غير حسية. النبوة شو مطلوب الحس؟ إلا الحس مقدم من مقدماته. مسألة نبوة شيء وحي غيبي. حس شنو؟ حس لما باب آية متنبه على ما وراءه. مسألة أن القرآن نازل من السماء. شو مطلوب الحس بها؟ القرآن كتاب وحياني، في تواتر. هذا عند المسلمين ما يفيد، هو الذي يعتمد على التواتر. القرآن يعني كتاب بشري والعياذ بالله، اليقين به لدرجة الحس. هل نعتبر القرآن حس محسوس أو ما فوق الحس المحسوس؟ أنزل مراتب الحس المحسوس. فإذا طبيعة المسائل العقائدية والمعرفية مختلفة الدرجات كما مرضى. نرجع إلى نفس النقطة اليوم اللي احنا فيها، طبيعة المسألة العقائدية المهم فيها ماذا؟ المهم فيها نفس المتن، المعادلة المتنية، مو الطريق إليها. أصلا عجيب يعني من كثيرين الآن الباحثين في الوسط العلمي هذا ما يدقق في الخبر صحيح السند لو مو صحيح، مستفيض أو غير مستفيض، بناء أنه المسائل العقائدية تعتمد على النقل. يعني من جهة نزاع الفلاسفة مع المتكلمين من زاوية أقول لهم عندهم صح، لأنه هو القضية مو قصة نقل، قصة نفس المنقول ما هو جدي نقل. شنو قصة النقل؟ من جهة خطأ الفلاسفة والحق مع المتكلمين أن هذا المنقول، لماذا أنت تحبس وتقصر نفسك على من؟ على البشر، وروح للوحي، المنسوب للوحي، ولو نسبة احتمالية، لأنك أنت تبحث عن التصور. أليس من التعريف افترض الفلسفة البحث عن الحقيقة بقدر الجهد البشري، السعي البشري؟ وما سعيت أنت؟ وسع أفقه. سعى يعني لازم واسع، شلون توسع؟ ما توسع أفقك فقط تقتصر على بشر، نتاج بشر. ابحث عن نتاج منسوب إلى السماء، ولو منسوب بشكل احتمالي محتمل وقطع يقين. إذن دي نقطة مهمة جدا، وهي أن في البحث العقائدي والمعرفي لا يهم الباحث له درجة من الشعنية درجة النقل، لا أقول لا يغفل عنه تماما، لكن ليس لي دخالة ركنية، ما يمكن تصور لي دخالة ركنية إلى ذاك الحال. لذلك هذا مرارا نذكره وذكرناه ودائما نذكره، أن في مدرسة أهل بيت علماء الإمامية الإجماع البشري، إجماع المسلمين، إجماع المؤمنين لا 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 قيمة لا إلا أن ماذا؟ أن يكشف عن قول معصوم، يكون معهم معصوم. لا قيمة له وحيانية، لا قيمة حسية بحث آخر، قيمة ظنية بحث آخر. أما تريد قيمة وحيانية، حجة وحيانية، ما يمكن أنت هذا هذا المبنى عند الإمامية من روائع مدرسة الأهلية واقعاً، حتى الفقهاء، حتى العلماء، حتى المتكلمين، حتى المفسرين، حتى المؤمنين منهم لا قيمة لهم توافقهم إلا أن يكشف عن المقصود. حينئذ يكون حجة وحيانية، وإلا فلا. لما أفق المقصود في آخر؟ فالمقصود هذا المطلب أن الناقل الرواية الصحيحة ورواية ظنية لا أقول لا يعتنى، المتكلم يعتني بها الأبحاث، بس ليس له دور ركني. الدور الركني نفس منقول ما هو. لذلك شوف هذا الحديث النبوي المروي عند الفريقين: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، حتى ولو من فم كافر. في بعض المقولات هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عن الإمام. يعني الحكمة يعني فيه الشيء في نفسه مبرهاني مبرهن، وضرب على الناقل منه. إن هذا بحث معرفي ما له علاقة بالناقل نفسه. من يريد أن يعتمد على النقل ولو النقل الصحيح هو هذا حشوي، هو هذا قشري، هو هذا الإخبار الحشوي، مو الإخبار المحقق. وإن كان اسمه أصولي، وإن كان اسمه متكلم، وإن كان اسمه فيلسوف، الذي يتعلق بمعنى نحن نقول على الفلاسفة مشيهم حشوي أيضا. شلون مشي الفلاسفة حشوي؟ لأن إذا يختصرون في البحث على أقوال البشر فقط دون الأقوال المنسوبة إلى الأنبياء والأوصياء، هاي تعصب، تعصب في النقل. أنتم إذا تعتون النقليين، أنتم في الأول رفعتم شعار ماذا؟ فلاسفة. شعار ماذا فرفعوا؟ ادعاء. عندما يعتدوا عن النقل، عندما تعتدوا عن النقل فإنما تنظرون للمنقول ما هو، ما قيل ما هو. ولماذا تقتصرون على روايات نقلية تاريخية عن اليونان أو عن الفلسفات البشرية؟ خذ روحه تعالوا لمن يزعم أنه من آتي من السماء، ولو كان زعم مقدار زعم موجود. لذا بالدقة إذا تلتفت الفلسفة فيهم حشوية وفيهم محققين، الفلسفة فيهم قشريين وفيهم محققين، والمتكلمين كذلك، والأصوليين كذلك، والإخباريين كذلك. المحقق من كل علم هذا مهم، هو يحقق الشيء في نفسه، ما يعتمد على النقل ما هو نقل. إذا كان هذا الشأن، إذا بلحظ نفس المنقول في المعرفة، المعرفة تعرف النقل، ما يوجد لك معرفة في نفسه. نبه، إذا كان قضية تنبيه، تنبيه حتى ولو بخبر ضعيف، كتنبيه تنبيه لماذا؟ مثل الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي هو في نفسه مولوية؟ لا. ليه الدرجة أمس مرة فيها ينبه إلى المرشدين، هو يوجب عليك، يحدث لديك، يوجب عليك، يوجد لديك التنجيز. تقول ما أعلم، جهل مركب، غفلة، لا، كنت متنبه. ذلك الإنذار درجة منه لما يعتمد على التصديق فقط، على ماذا؟ على التنبيه. لذلك يصح أن يكون الأنبياء والرسل منذرين حتى في أصل التوحيد. لماذا في منذرين في أصل التوحيد؟ هو بعد ما أقر بالتوحيد كيف يصير النبي منذر؟ لأنه لا أقل نبهة، ليقول أنه جاهل مركب، ينبه أنه لا، يجب عليك أن تسعى في دين تتصور أصل التوحيد. أول الدين معرفته. ذلك احنا فين الدور المدعى المزعوم في التوحيد؟ يعني إذا قيل بالتعبدية أو مرادهم التعبدية يعني أعمال مولوية، فالحجة المنبهة درجة من درجات حجية. إذا كان الباحثون في كل علم يعتنون بكلام بشر منسوب لبشر، روايات نقلية تاريخية عن بشر بالقطع أنها لبشر مو لغير من فوق البشر، فكيف بروايات منسوبة ولو بدرجة من الاحتمال واحد بالمليون منسوبة إلى عرش السماء؟ منسوبة، سماء أقول لك ما هو. الاعتناء بها لا من جهة النار، من جهة خطورة وأهمية المنقول، يعني تتدبر فيه، تتأمل فيه، تساءل عنه. الانكفاء عن الروايات الضعيفة ليس يعتمد على ضعف الروايات الضعيفة، وأي رواية في علم لعالم من أصحاب ذلك العلم تكون روايات مسندة، أغلبها كلها كلها من المرسلين. ولماذا هذا الاعتناء؟ الاعتناء ليس من جهة النقل، جهة متن المنقول مهم، المحتمل قوي، منسوب إلى نابغة، زين منسوب إلى نابغة، شلون إذا منسوب من هو؟ أبو النابغة، أبو آباء النابغة، وهو الأنبياء والأوصياء. لذلك في الحقيقة نفس الفلاسفة هم متعصبين في حين يقولون أننا لا نتعصب. هم في غفلة، هم في حبس وقيت في حين يدعون أن نحن أحرار طلقاء، ليسوا في أفق واسع. على كل البحث وسيع، إذا لازلنا في ذي النقطة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لأنها مغفولة ومغفولة وألف مغفولة.